بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو اللقاء 14 والأخير إن شاء الله من لقاءات شرح كتاب النصح المبذول لقراء سلم الوصول لمحمد ابن عبد الرحمن الديسي الجزائري رحمه الله تعالى. ونبدأه إن شاء الله من تفصيل كنا قد وعدنا فيه به في المرة الماضية عن الاستصحاب. طيب، نقرأ الاستصحاب تاني شيخ عبد الرحمن.
صاد فضل دليله استصحاب حال قد جرى تمسك بالأصل حتى تمسك بالأصل حتى يظهر. شين استصحاب الحال هو التمسك بالأصل وهو العدم حتى يظهر الدليل.
يبقى ده الأول معنى من المعاني، من المعنيين. المعنى الأول بقول استصحاب الحال هو التمسك بالأصل وهو العدم حتى يظهر الدليل. هل يجب على المرء منا فعل كذا؟ فنبحث في القرآن الكريم أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام عنه، هل يجب علينا أم لا؟ فإذا وجب علينا نفعل، نعمل به، وإذا لم يجب نعود إلى الأصل، وهو براءة ذمة الإنسان من التعلق بالإيه؟ بهذا.
بها.
تمام؟ نعم،
وقد اختلفوا في حجيته،
في حجيته.
في حجيته. مثاله ألا يجد المجتهد دليلا على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب للاستصحاب الأصلي أي العدم الأصلي.
يبقى هو الآن ضرب مثال بمسألة صوم رجب، هل هو واجب؟ فإحنا نبحث في أدلة القرآن فلا نجد، نبحث في أدلة السنة فلا نجد، فنقول الأصل إيه؟ الأصل العدم، يعني عدم الوجوب حتى يثبت الدليل، فذمة المكلف بريئة من هذا، من المطالبة به لغاية من إيه؟ ما يثبت الإيه؟ الدليل. إذا ثبت الدليل كان، لم يثبت الدليل يبقى لا يجب. تمام؟ فهذا هو الإيه؟ هذا هو المعنى، إن هو الأصل أن المكلف غير مطالب بهذا إلا إذا ثبت الدليل، ما لم يثبت الدليل فلا يجب الإيه؟ لا يجب على المكلف العمل. نعم.
قال شارح الأصل: وأما الاستصحاب بمعنى ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول فهو حجة عند المالكية والشافعية دون الحنفية.
ده معنى ثاني، المعنى الايه؟ المعنى التاني لمسألة الاستصحاب، وهي ان ايه؟ ان احنا نستصحب الحكم الذي ثبت في الزمان الاول للزمان الثاني، ولنضرب له مثلا عشان يتضح زي الايه؟ زي الاولاني كده. فلنفرض مثلا ان شيئا لم يثبت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك لا يثبت في الزمان الذي بعد زمان النبي عليه الصلاة والسلام. وليكن مثلا إنسان يملك 20 دينارا من الذهب المغشوش، كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أقل قيمة من 20 دينار من الذهب السليم، أقل، فلذلك لم تكن إيه؟ لم تكن فيها زكاة. يبقى حكمها في زمن النبي وهو الزمن الأول ليس فيها زكاة، في الزمان الذي بعده اعتبروها 20 دينارا كاملة، وراجت عند الناس وطلبت، وأصبح الناس لا يفرقون بينها وبين 20 دينارا الكاملة حقيقة، يعني بيعتبروها بنفس سعر الإيه؟ الكامل. تمام؟ فهل معنى ذلك أنه تجب فيها الزكاة أم لا؟ فالمالكية والشافعية يقولون لا ننظر إليها الآن، وإنما ننظر إلى حكمها، ماذا كانت عليه من الحكم في الزمان الأول؟ الزمان اللي قبل كده يبقى لم يكن فيها زكاة، لم يكن، لا يوجد فيها زكاة. تمام، المالكية يقول ليس فيها زكاة، الشافعية ليس
ليس
فيها
فيها
زكاة،
زكاة.
الحنفية يقول لا فيها زكاة، يقولون إيه
فيها
فيها
زكاة.
زكاة باعتبار أنها الآن مطلوبة، تمام، بما تطلب به الزكاة الإيه الكاملة، تساوي 20 دينارا كاملة، رائجة عند الناس نفس إيه رواج الكاملة، فتجب فيها زكاة كما تجب في الإيه في الكامل. فالذي فعله المالكية والشافعية إن هم استصحبوا نفس الحكم الأول
في الزمن
في
الأول
الزمان
في الزمن
الثاني.
الثاني.
تمام، نعم، فهذا معنى إيه استصحاب الحال. والأول اللي هو استصحاب الحال هو التمسك بالأصل وعدم الدليل، لم يختلف في حجيته، إنما اتفقوا عليه. تمام، اتفقوا على الحجية هذا الإيه، على حجية هذا الرأي. نعم، الترجيح، تفضل.
الترجيح صاد، وقدم الجلي من الأدلة على الخفي لا عرة كأدلة، وقدم النطق على القياس، ثم الجلي منه عند الناس. شين، لما انتهت الأدلة شرع في بيان الترجيح بينها.
شرع في بيان الترجيح بينها. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الأدلة إذا تعارضت فهنالك طريقة للترجيح بينها. يعني جاء في القرآن ما يثبت أمرا من الأمور، وجاء في السنة ما ينفيه، ما الذي نقدمه؟ جاء في النص قرآن أو سنة ما يثبت أمرا، وجاء الإجماع مثلا أو القياس بما ينفيه، ماذا نفعل؟ وهكذا. يعني كيف نرتب الأدلة في القبول عند التعارض؟ ما الأقوى الذي نقدمه على القوي، وما القوي الذي نقدمه على غيره؟ نعم،
يعني أن الجلي أي الظاهر من الأدلة يقدم على الخفي منها، على
يبقى
الخفي
احنا عندنا شيء منها جلي وشيء
شيء
منها خفي،
خفي.
فيقدم الجلي. وأساس هذا قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. تمام، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فمعنى ذلك أن تقديم الجلي على الخفي، تقديم المحكم على المتشابه، تقديم الظاهر على هذه طريقة الراسخين في الإيه؟ في العلم. نعم.
فيقدم الظاهر على المؤول واللفظ.
احنا قلنا الظاهر له معنيان، النص الذي يحتمل معنيين، معنى احدهما ظاهر والثاني ايه مؤول، يقدم الظاهر على الايه على المؤول. ماشي،
واللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي.
اللفظ الذي يحتمل معنيين، احدهما معنى حقيقي والثاني معنى مجازي، يقدم المعنى الايه الحقيقي. ماشي،
ويقدم النطق أي النص من كتاب وسنة على القياس.
اذا كان عندي نص وعندي في مقابله قياس، يلغى الايه
القياس
القياس ويعمل فيه بالايه بالنص القرآن أو السنة. نعم،
وكذا يقدم القياس الجلي كقياس العلة على القياس الخفي كقياس الشبه.
ليه؟ لأنه هو أقوى
أقوى منه.
منه، هنا العلة أوضح وهنا العلة واضحة،
واضح.
لكن أقل، هذه العلة موجبة وهذه العلة دالة. تمام، فيقدم لا شك القياس الإيه قياس العلة على القياس الإيه الخفي كقياس الشبه. ماشي،
قال الأصل: فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فلا يستصحب الحال،
وإلا
وإلا
فيستصحب
فيستصحب
الحال.
الحال.
فإن وجد في النطق، يعني في القرآن في السنة في الإجماع في القياس، لماذا قلنا بأن النطق يشمل هذه الأشياء كلها؟ لأن النطق القرآن والسنة، ولأن الإجماع مستنده القرآن والسنة، والقياس مستنده أيضا
القرآن
القرآن والسنة.
والسنة.
فإذا وجد القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس صرنا إليه، يعني نعمل به. فإذا فقدناه يبقى آخر الإيه؟ آخر الحيل هي استصحاب الحال. استصحاب الحال بمعنى إن إحنا نستصحب الحال الذي كان في الزمان الأول، أو إن إحنا إيه؟ إن إحنا نتمسك بالعدم الأصلي. نتمسك بالإيه؟ بالعدم الأصلي. نعم.
قال شارحه: وكذا إن وجد إجماع أو قياس.
آه، يعني مش النطق بس، والإجماع والقياس كذلك. نعم.
والمراد أن الأصل عدم الوجوب مثلا، فإن وجد نص يغير الأصل وهو عدم الوجوب، وإلا فيستصحب الحال وهو العدم الأصلي.
نعم. فبهذه الطريقة نرجح. تمام؟ بهذه الطريقة نرجح. من طرق الترجيح أن يتبع الأقوى فالإيه؟ فالأقوى. نعم.
صفة المفتي والمستفتي.
آه، يبقى إحنا لما اتكلمنا هناك في تعريف أصول الفقه قلنا إيه؟ أدلة الفقه الإجمالية،
إجمالية.
مش كده؟ إيه الأدلة الإجمالية؟ اللي هي القرآن
والسنة
والسنة والإجماع
والإجماع
والقياس والاستدلال، اللي هي أدلة أخرى منها استصحاب الحال وهكذا. تمام؟ طيب، أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. كيفية الاستفادة منها اللي هي إيه؟ اللي هي الظاهر والمؤول، الحقيقة والمجاز والنص، كيفية الاستدلال، العموم والخصوص. تمام؟ كيفية الاستدلال، كيف نستدل منها؟ تمام؟ فيعلمنا كيفية الإيه؟ الاستدلال. انتهى الكلام على أدلة الفقه الإجمالية، كذلك انتهى على كيفية الاستدلال منها، بقي حال المستفيد. حال الإيه؟
المستفيد.
المستفيد، الشخص الذي سيقوم باستخراج الحكم من الدليل بهذه الأدوات، استخراج الأدلة، ينظر في الأدلة بأدوات ويستخرج منها الإيه؟ ويستخرج منها الحكم. هذا الشخص حاله إيه؟ يعني شروطه، يعني صفاته. هو ده الكلام على الجزء الإيه؟ الأخير. نعم.
صفات المفتي والمستفتي. صاد: يكون ذو الإفتاء غزير العلم أصلا وفرعا مع حسن الفهم،
مع حسن الفهم.
مع حسن الفهم
نعم.
يفسر السنة والكتاب،
ويعرف
ويعرف اللغة والإعراب، وكاملا أدلة مجتهدا، والشرط في السائل
أن يقلد.
أن يقلد، وهو الذي يقبل ما قد قيل من غير أن يرى له دليلا.
نعم.
شين: المفتي المجتهد الذي
آه،
يستنبط
يعني هنا
الأحكام.
المفتي هي الإيه؟ هي المجتهد.
المجتهد.
المفتي هي الإيه؟
المجتهد.
المجتهد. فما أقول شروط المفتي يعني شروط الاجتهاد وشروط المجتهد، كلاهما صواب. نعم. الذي يستنبط الأحكام، يعني الذي يستعمل بقى الأدوات التي بيناها له في كيفية الاستفادة من الأدلة، ويستخرج بها الأحكام من الأدلة. كان احنا عندنا الثلاث أقسام أهو، أدي الأدلة، ودي طريقة الإيه؟ الاستفادة من
الاستفادة
هذه الأدلة، والذي سيقوم بهذه
بهذه
العملية. فيأتي هذا الذي سيقوم بالعملية والمفتي، يستعمل هذه الأدوات الموضحة في كيفية الاستفادة، ويذهب إلى الأدلة، يستعمل هذه الأدوات ويستخرج لنا الأحكام مباشرة. وهذا هو المفتي أو الإيه؟ أو المجتهد. نعم. المجتهد ده بيسموه المجتهد المطلق. مجتهد الإيه؟ المطلق. نعم.
المستفتي بالمقلد بكسر
ها؟
اللام،
المستفتي المقلد. ها؟ المستفتي معناها الذي يطلب الفتوى من المفتي، مش كده؟ فالمفتي هو الذي يخرج الحكم، والمستفتي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هو الذي يطلب الحكم. من الألف والسين والتاء دائمة، السين والتاء هنا مثل للإيه؟ للطلب، استفهم يعني طلب الفهم، استخرج طلب الإيه؟ الإخراج. طلب الإخراج. استغفر طلب الإيه؟
المغفرة.
الغفران أو المغفرة، وهكذا. المستفتي هو المقلد، المقلد، تمام؟ يعني إيه؟ يعني الذي يسأل المفتي، الذي يسأل المفتي أو يسأل المجتهد. نعم.
يعني من شرط المجتهد أن يكون واسع العلم أصلا وفرعا.
أن يكون واسع العلم أصلا
أصلا وفرعا،
وفرعا. يعني أصلا وفرعا.
أي عالما بالأصول أعني أدلة الفقه، والفروع أعني مسائل الفقه المدونة في كتبه.
يعني من ناحية الأصول، أصول الفقه هي علم الأدلة، هو إيه؟ واسع الاطلاع. ومن ناحية الفروع اللي هو علم الفقه، أيضا واسع الإيه؟ الاطلاع.
هذا مع جودة الفهم والفطنة،
مع جودة الفهم، إنسان ذكي، والفطنة الإيه؟ برضك الإيه؟ الفطنة معناها الذكاء أو الإيه؟ البداهة. نعم.
والفطنة التامة، عارفا بتفسير آيات الأحكام وبمعاني الأحاديث.
عارفا بتفسير آيات الأحكام، يعني هناك في القرآن الكريم آيات يستنبط منها الأحكام. بعض العلماء قال إن هي تصل إلى 500 آية من آيات القرآن، وجمعوها أيضا في كتب مستقلة، وقالوا تفسير آيات الأحكام، تفسير آيات الإيه؟ الأحكام.
الأحكام.
فمثلا في الشافعية فيه تفسير آيات الأحكام للشافعي وللبيهقي ولغيرهما، وكذلك في كل مذهب من المذاهب في تفسير لآيات الإيه؟ لآيات الأحكام. فقالوا يبقى أقل شيء، بلاش نقول إن هو لابد يكون حافظ القرآن الكريم كله وعارف تفسير آياته كلها، لا، يبقى على الأقل عارف تفسير آيات الأحكام. لكن الصواب إن إحنا لو جينا نبص على الأحكام اللي استنبطها العلماء، فهنجد إن فيه من آيات القرآن ما ليس من آيات الأحكام، واستنبطوا منه أحكام. يعني الـ500 أو أكتر شوية اللي هم قالوا إن دي آيات الأحكام، مش هي بس اللي استخرجوا منها إيه؟ اللي استخرجوا منها الأدلة، تمام؟ إنما هي إيه؟ اللي استخرجوا منها أحكام، إنما هناك غيرها كثير، تمام؟ لكن هنا لما يعبر بآيات الأحكام فيقصد الغالب، يعني الغالب. نعم.
عارفا بتفسير آيات الأحكام وبمعاني الأحاديث التي يستنبط منها الأحكام.
كأن هي برضك أحاديث الأحكام، وعندنا أحاديث الأحكام اعتنى العلماء بها وألفوا فيها كتبا وحدها، زي تجد مثلا عمدة الأحكام أو بلوغ المرام من أدلة الأحكام، أو تجد العلماء اجتهدوا فأخذوا الأحاديث التي يستنبط منها الفقه وجعلوها وحدها، وكأنهم عملوا، يعني هي جاء مجهود عكسي، لما رأوا العلماء يستدلون بهذه الأدلة فجمعوها وحدها بحيث أن يتسنى للواحد حفظها ودراستها. فيقولوا مثلا في باب الوضوء أو في كتاب الطهارة عموما استدلوا بـ50 حديث هي كذا وكذا وكذا وكذا، وفي كتاب الصلاة استدلوا بـ100 حديث هي كذا وكذا وكذا، فجمعوها من ضمن الإيه؟ من ضمن أو من إيه؟ أو من بين الفقه، من بين كتب الفقه. نعم.
وليس من شرطه أن يكون حافظا لجميع القرآن
صحيح
ولا محيطا بجميع الأحاديث.
صحيح. وإن كان مسألة إن هو يكون حافظ لجميع القرآن أو حافظ لكل ما يصله من الأحاديث مسألة إيه؟ مهمة لا شك، وعلى قدر ما يجمع منها على قدر ما يكون أفضل من غيره ويقدم على غيره، لكن ليس شرط إنه يكون حافظ كله وإنه هو يكون عارف السنة كلها. الشرط الأولاني ده ممكن يوجد، تمام، جائز الوقوع، بالدليل ان هو في ناس كده حافظ القرآن كله وعارفة تفسير القرآن كله. لكن الشرط الثاني صعب جدا جدا ان احنا نقدر نقول في حد انه حافظ السنة كلها وانه عارف تفسيرها كلها، وخاصة يعني أدلة الأحكام دي، يعني ايه، اشق من الاولى شوية، تمام.
قال
نعم.
الشافعي رضي الله عنه: لا تجتمع السنن عند أحد.
يقصد الشافعي السنن كلها بحيث لا يند عنه حديث واحد ولا او سنة ايه او سنة واحد. نعم.
فالمراد أن يكون عالما بجملة من الأحاديث الواردة في الأحكام المشهورة عند أهل العلم،
نعم.
وعالما بفقهها، وأن يكون عارفا بالخلاف.
الخلاف هنا مقصود منه خلاف من كان قبله من العلماء، خلاف الصحابة، خلاف التابعين، خلاف تابع التابعين، خلاف الأئمة، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة وهكذا، الأئمة الأربعة وغيرهم لو استطاع، بحيث إن هو يكون عارف هذا الخلاف فيحصي الأقوال التي قالوها في خلافهم، فأولا لا يخرج عنها، وثانيا يتخير من بينها إن كان يصح الاختيار من بينها. نعم.
وشرطه أيضا أن يكون، وأن يكون
قال إيه؟
ليذهب إلى
قال وعالما بفقهها، وأن يكون عارفا
عالما بالخلاف،
بالخلاف. ليه؟ ها؟
ليذهب إلى قول إمام، سواء كان مجتهدا مطلقا أو مجتهد مذهب.
مجتهد المطلق اللي هو لا يتقيد بمذهب من المذاهب، وإنما يستنبط من الأدلة مباشرة، تمام؟ ومجتهد المذهب هو الذي يجتهد على نفس الأصول التي وضعها إمام المذهب، فهو يجتهد على أصول الشافعي، تمام؟ فيدرس أصول زي ما احنا بندرس كده، ويعرف إن الشافعي رأيه كذا، إذا ورد كذا فيكون كذا، ويشتغل على نفس النظرية ديت، على نفس الأصول ديت في الأدلة الأخرى، تمام؟
ومن شرطه أن يكون ذو حظ،
أن يكون ذا
أن يكون ذا حظ وافر من اللغة
ذا حظ
والنحو.
وافر من من اللغة، فيكون عنده عنده مفردات اللغة كبيرة، وإن هو يكون عارف نحوه وعارف صرفه وعارف بلاغة. ما احنا شفنا أهو إن في عندنا في عندنا في الأصول أشياء مستنبطة من البلاغة زي الحقيقة والمجاز، وأشياء مستنبطة من النحو، وأشياء مستنبطة من وهكذا، فيبقى عارف ومعتني بمسائل مسائل اللغة. نعم.
وهو المراد بقوله ويعرف اللغة والإعراب، وقوله وكاملا أدلة، أي من شرطه أن يكون كاملا في الأدلة، أي عارفا بما يحتاج إليه مما تقدم
بيانه.
بيانه.
نعم.
وقوله مجتهدا، نبه به على أن المراد بالمفتي هنا المجتهد كما مر قوله والشرط في السائل لآخره، يعني أن من شرط المستفتي وهو المراد بالسائل أن يكون مقلدا أو مقلدا
أن يكون مقلدا،
مقلدا
يبقى هو لما تكلم على المفتي وانتهى الكلام عليه، بدأ بقى يعرفني مين عكس المفتي المستفتي، فإذا كان المفتي هو المسؤول فالمستفتي هو السائل، وإذا كان التاني مجتهد فده مقلد. مقلد يعني إيه؟ يعني هيسألك وانت تجاوبه، ياخد إجابتك ويمشي، ما يعرفش انت جبتها منين، تمام؟ نعم.
أن يكون
بس
مقلدا لا
هو
عالما.
عارف ان انت هتفتي من الدين، فهو جالك عشان انت بتفتي في دين الله من دين الله، وما يعرفش بقى كيف استنبطت ذلك ومن اي دليل استنبطته، ما يعرفش. حتى لو انت وقفت تفهمه القصة دي، برضك بعد شوية اتمسحت من دماغه، فبرضك ما يعرفش، تمام؟
وأما العالم فلا يجوز له تقليد غيره.
اللي هو مين بقى؟ العالم
المجتهد.
المجتهد، المجتهد الذي يمكنه أن يصل إلى الحكم بنفسه، لا يجوز له أن يقلد غيره. نعم.
بل ينظر لنفسه، وقيل يجوز له التقليد.
قالوا إمتى يجوز له التقليد؟ قالوا في حالة إذا ضاق الوقت عن عن الاجتهاد، ويحتاج إلى مسألة، كمثل مثلا إن هو وقعت له نازلة، النازلة دي محتاجين فيها حكم قبل صلاة الظهر مثلا لأنها تتعلق بصلاة الصبح، قبل صلاة العصر لأنها تتعلق بصلاة الظهر، باقي قد إيه على صلاة العصر؟ باقي نص ساعة. طب علشان هو يجتهد بنفسه وهيقعد يلف في الكتب هياخد ساعة ونص ساعتين، هيكون عدى الوقت في في المسألة ديت، فله حينئذ أن يقلد قول غيره ويسأل غيره من الأحياء على حكم الحادثة ديت ويعمل به للضرورة، يبقى عمله هنا أصبح للضرورة فقط. فده معنى إن هو قيل يجوز له التقليد. نعم.
والمراد بالعالم هنا المجتهد،
اه
وعرف المقلد بقوله وهو الذي
وعرف بقى لانه بيتكلم عن نظم يعني،
وعرف المقلد بقوله وهو الذي يقبل ما قد قيل البيت.
وعرف المقلد بقوله وهو الذي يقبل ما قد قيل.
يعني أن المقلد بكسر اللام وهو الذي يقبل ما قيل له من غير أن يعلم دليل قائله.
حتى لو سألك وقال لك ايه هو الدليل وقلت له الدليل، بعد دقيقة واحدة خلص الكلام. زي ما قلنا مثلا هو النية في الوضوء واجبة، تقول له ايوه النية في الوضوء واجب، لان الوضوء عمل من الاعمال، والاعمال لا تعتبر شرعا الا بالنية، والدليل على كده انما الاعمال
الأعمال بالنيات.
بالنيات. فالالف واللام للعموم لانها الف ولام المعرفة دخلت على الجمع، والعمل من ضمن الايه الوضوء من ضمن الاعمال ديت، ودي وجهة نظر الجمهور مش وجهة نظر ابو حنيفة. فقلت له بقى الكلام كله، هو بعد دقيقة واحدة كل الكلام ده راح، والباقي عنده حاجة واحدة بس،
واجب.
الشيخ قال لي ايوه بس. وطالما الشيخ قال لي ايوه يبقى ده حكم ربنا، تمام كده. اه ولذلك يجب ان الايه ان المفتي يكون على يقين، لان هو بينزل كلامك منزلة قول الله، منزلة قول الله قول الرسول. وده اللي قاله عليه لما بينوا مسائل الايه الفتوى. فحتى عنوان الكتاب شوف اسمه اعلام الموقعين عن رب العالمين، موقع عن الله، تمام.
والتقليد قبول. قال الأصل والتقليد قبول قول القائل بلا حجة فعلية. هذا
لا،
قبول،
فعلى هذا
فعلى
اه
هذا قبول
قبول قول
قول
القائل بلا حجة، قبول قول القائل بلا حجة. نعم، يعني ايه بلا حجة؟ بلا دليل، يعني بلا نقاش. نعم،
والتقليد قبول قول القائل بلا
قا
حجة،
قبول
قبول قول القائل بلا حجة. فعلى هذا قبول قول النبي، قبول قول النبي يسمى صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله.
اه يبقى احنا عندنا هنا كده في اصبح في فرق. لو قلنا ان التقليد هو قبول قول القائل بلا حجة، يعني هو لا يذكر لك الدليل على كلامه، واعتبرنا ان النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يجتهد في مسألة، يعني يستنبط حكمها منين؟ من القرآن،
القرآن
تمام؟ يجتهد في مسألة. فإذا أنت قبلت كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما اجتهد فيه، قبلت كلامه فيما إيه؟
فيما
فيما
اجتهد
اجتهد فيه، ولم تعرف ما حجته أو ما دليله على ما ذهب إليه من هذا الكلام، فكده أصبحت مقلد ولا مش مقلد؟ مقلد، تمام؟ بس الكلام ده مبني على ان احنا بنسلم اصلا بان النبي بيجتهد، تمام. فاللي قالوا ان النبي بيجتهد في بعض المسائل، يبقى اذا من يقبل كلامه دون حجة فهو مقلد له في هذه المسائل، ماشي. طيب واللي بيقول ان النبي لا يجتهد قال ايه؟ قال ان التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله. طب ما احنا لما نعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا اجتهد هيجيب منين؟ مفيش غير من الوحي، تمام كده؟ اه طيب اذا احنا كده عرفنا، ما هو قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قال، لا ده انا ادري من اين قال، ان هو استخرجه من القرآن، لان النبي عليه الصلاة والسلام ليس امامه الا هذا السنة، ما خلاص لو هو سنة كان قال، لو عنده وحي في المسألة بالإيه بالسنة بالإلهام، أما إن هو يأخذها من القرآن فكده يبقى قبول قوله ليس إيه ليس تقليدا، تمام. طيب وش الراجح إيه؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد أو لا يجتهد؟ قالوا يجتهد، والأدلة على ذلك كثيرة. وإن النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يصيب في اجتهاده أو يخطئ، تمام. كما أصاب صلى الله عليه وسلم في حادثة نزل القرآن فيها فقال: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في مسألة أنه يقطع النخيل عشان يجبر بني النضير على الاستسلام، فجم قالوا: إزاي محمد يقطع النخيل والله ينهى عن الفساد؟ ووصلت المسألة إلى الإيه؟ إلى تمام يا شيخ. فنزل القرآن الكريم يؤيد قول النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك وصوب اجتهاده. في حادثة أخرى، النبي عليه الصلاة والسلام دعا فيها الناس للخروج للجهاد في سبيل الله في غزوة تبوك، فمنهم من أجاب ومنهم من لم يجب، والذين لم يجيبوا هؤلاء كان منهم الظاهر نفاق، وكان منهم من كان غير ذلك. فقال إيه؟ جاء المعذرون يعني يعتذرون للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي قبل عذرهم. فأنزل الله تبارك وتعالى آية تعتب على النبي في قبول الإيه؟ في قبول عذر هؤلاء المعتذرين، وقال: عفى الله عنك لما أذنت لهم، يعني يعتذرون إن هم مش هيروحوا، إئذن لنا، فأذن لهم، فنزل العتاب: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. كذلك في غزوة بدر، لما استشار الصحابة في حكم مسألة لم يكن عنده فيها وحي من الله تبارك وتعالى، نقتل الأسرى أو لا، مسألة جديدة أول مرة تحصل، ما هو بدر أول لقاء في الإيه؟ في الحرب بينه وبين المشركين، مسألة الأسرى دي مسألة جديدة، فهل نقتلهم أو نعفو عنهم ونقبل منهم الفدية، أو نعفو عنهم بدون قبول فدية؟ فإحنا بين ثلاث أمور، فاستبعدوا مسألة الإيه؟ العفو دون فدية دي، يعني نعفو عنهم وبفدية. تمام، كل واحد يقدم فداء ويمشي. تمام، وسيدنا عمر كان قصده لا نقتله. فنزل القرآن الكريم بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ بالإيه؟ ما أخذ بالفداء، يقول إيه؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، كان يجب إن هم إيه؟ إن هم يقتلوا. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لكن هو المقطوع به، ها مقطوع به، إن النبي عليه الصلاة والسلام هيستقر في النهاية ها على ما بلغه الوحي، فإن أدركه وقد اجتهد في المسألة ولم يقض فيها فهيقضي بما قضى به الوحي، أو ينزل القرآن فيصوب أو يخطئ ويوجه إلى الصواب في حكم هذه الإيه؟ المسألة. تمام؟ يبقى معناها إيه؟ معناها إن هو إذا أصاب سدده القرآن، وإذا أخطأ القرآن إيه؟ القرآن يصوب ليه وإيه؟ ويبين لنا الصواب والخطأ. في النهاية إحنا هنتبع الصواب، مش كده؟ نعم.
الاجتهاد.
الاجتهاد.
الاجتهاد. صاد الاجتهاد بذلك المجهود.
الاجتهاد بذلك المجهود.
الاجتهاد بذلك المجهود. أي طاقة لتبلغ المقصود، وشرط من يجتهد التبحر، وفطنة كاملة تبصر
تبصر
تبصر، وأن يكون كامل الأدلة محصلا من العلوم جملة من الفروع والأصول والأدب، ليسهل استنباط ما له طلب، فإن أصاب فله أجران، وفي الخطأ أجر بلا نقصان، وفي الفروع واحد مصيب، وقيل كل بذال يصيب
كل باذل
كل باذل يصيب. أما أصول الدين فالمصيب لا يكون إلا واحدا قد كمل، في مسجد القطب الإمام الجامع، بحر العلم عارف الخضام الواسع،
الخضم الواسع
الخضم الواسع، محمد بن قاسم ذي المدد لا زال يرقى في مراكز، لا زال يرقي
ذي المدد لا زال يرقى في
لا زال
مراقي
يرقى في
السؤدد.
مراكز السؤدد، مؤيدا ورافعا مرفوعا وتابعا لجده متبوعا، أختمه بالحمد والصلاة على النبي سيد السادات وآله وصحبه الأئمة
الأئمة
وتابعيهم من جميع الأئمة الأمة، عام ثمان
عام
عام ثمان وثلثمائة
وثلاثمائة
عام ثمان وثلاثمائة من بعد ألف قد مضت للهجرة، نفع من قرأه بنية، فإنها المفتاح للعطية.
المفتاح
المفتاح للعطية. أبياته 99 على عدد أسماء
إلى هنا،
إلهنا على
عدد أسماء إلهنا على.
شين، يعني أن الاجتهاد هو بذل المجهود، أي الوسع في أي الوسع في بلوغ في بلوغ في بلوغ المقصود من العلم لتحصيله، بأن يبذل تمام طاقته في النظر في الأدلة الشرعية.
يعني هنا عندنا الايه، عندنا الاجتهاد هو بذل المجهود، يعني ان يبذل الفقيه كل ما في امكانه، يبذل الفقيه كل ايه، كل ما في امكانه، كل ما في مجهوده، كل ما في وسعه، تمام، علشان ايه؟ قال في بلوغ المقصود من العلم، في بلوغ المقصود من الايه، من العلم، فيحصل كل ما يؤهله لأن ينظر في الأدلة ويستخرج منها الإيه؟ الأحكام، تمام؟ لتحصيله، يعني لتحصيل هذا العلم، ينظر لتحصيل الإيه؟ العلم، لا يقصر، إنما يبذل كل إيه؟ كل ما في إمكانه وكل ما في وسعه، بأن يبذل تمام طاقته. تمام ايه؟ طاقتي في النظر في الأدلة الشرعية. النظر معناها الايه؟ معناها البحث والتفتيش والفكر والتقليب، تمام؟ في الأدلة الشرعية، القرآن والسنة والإجماع والقياس وغيرها، ليحصل له الظن بالحكم الشرعي، عشان يوصل في النهاية إلى الحكم الشرعي، وهذا الوصول هيبقى على سبيل الايه؟ الظن،
الظن.
مش هيبقى على سبيل اليقين، لأنه على سبيل اليقين كان زمان وصل ليه من بدري، تمام؟ أما ده حكم خفي، فيه اجتهاده، فيه اجتهاد، يعني من الأمور الإيه؟ الظنية، لكن بيحصل في حاجة اسمها غلبة الظن. غلبة الظن يعني معناها الاطمئنان إلى أن هذا هو حكم الله بالأدلة، تمام؟ أو بالاستنباط من الأدلة. فبيحصل درجة اسمها درجة الإيه؟ الطمأنينة، استراح قلبه بعد بذله للوسع في البلوغ للإيه؟ للحكم، إن هذا هو الحكم الإيه؟ الذي ليس هناك ما يفسده، تمام؟ نعم.
وقوله وشرط من يجتهد التبحر البيت، يعني من شرط المجتهد أن يكون متبحرا في العلوم مع كمال الفطنة، كامل الأدلة، محصلا جملة من العلوم المحتاج إليها كما مر بيانه. وهذا في المجتهد المطلق،
نعم.
ودونه المجتهد المذهب، وهو المتمكن من تخريج الدليل منصوصا على نصوص إمامه.
إمامه، يبقى احنا عندنا الناس درجات في الاجتهاد. هو هنا حتى هيقول لك المجتهد الايه؟ المطلق، ادي واحد اللي هو ايه؟ المجتهد الذي يستخرج من الأدلة مباشرة دون تقيد بمذهب إمام من الأئمة. طيب، وأقل منه درجة اتنين، مجتهد المذهب، هو المتمكن من تخريج الدليل منصوصا على ايه؟ على اصول امامه، على نفس الايه؟ الاصول التي يقول بها الايه؟ الامام. طيب، ودونه مجتهد الفتوى، ادي رقم ثلاثة، احنا عندنا مجتهد مطلق ومجتهد مذهب ومجتهد فتوى. من هو مجتهد الفتوى؟ قالوا المتبحر في مذهب امامه. يبقى اولا هو داخل المذهب، زيه زي مين؟ زي المجتهد المذهب، هو داخل المذهب فقط. طيب، المتمكن من تخريج قول على آخر، من تخريج إيه؟
قول
قول
الإمام.
على آخر، يبقى الإمام له قول، تمام، فهو يخرج على هذا
هذا
القول،
القول.
يعني مش بيخرج على النصوص الموجودة في المذهب، لا، ده بيخرج على أقوال للإيه؟ لإمام المذهب. فيقول الإمام قال في حكم حادثة كذا، قال كذا، وهذه الحادثة أشبه ما تكون بهذه الحادثة، فحكمها ياخد نفس الحكم، تمام كده؟ فهو لا علاقة له بالنصوص، ها، حتى اللي في المذهب، تمام؟ نعم.
وإن اجتهد وأخطأ فله
فإن
أجر،
اجتهد في الفروع وأصاب،
فإن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران، أجر
يعني إيه اجتهد في الفروع؟ احنا خلاص عرفنا ان المسألة فيها فروع
فروع
وفيها
وأصول.
اصول، ففي عندنا اصول الدين المتعلقة بعقائد الانسان، تمام، اللي هو يصير بها المرء مؤمنا او غير مؤمن، وفيه في الفروع اللي هي الايه الظنيات والاجتهاديات اللي هي فروع الفقه. فاحنا لازم نفرق بين المقامين دول، ففي مجتهدين في هذا ومجتهدين في هذا، تمام. فالمجتهد في الفروع، ولذلك احنا قاعدين نقول الايه المطلق والمذهب والفتوى، يبقى كل ده بنتكلم على الايه على الفقه، تمام، نتكلم على الفقه اللي هي الايه اللي هي الفروع. فهو اما انه يجتهد فيصيب او يجتهد فيخطئ. طب هيكون ترتيبه ازاي لو اصاب وترتيبه ازاي لو اخطأ؟ ها، فقال لو اجتهد له ايه اجران. ايه هما الاجرين؟ ان ياخد اجر على اجتهاده وياخد اجر على اصابته، هذول الايه الاجرين. ماشي،
فإن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته،
تمام،
وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد على واحد على اجتهاده
أجر واحد، صح،
واحد على اجتهاده، ولا إثم عليه لخطئه على الصحيح.
ولا إثم عليه لخطئه، إن هو ليس عليه إثم، لأن هو أخطأ، لأن هو اجتهد، اجتهد يعني بذل وسعه، ومن بذل وسعه ولم يصل فهو معذور، تمام. قال على الصحيح، يعني هناك قول من الأقوال يقول إن هو يأثم، يقول إن هو إيه يأثم، يأثم على إيه على خطئه، ولكن هذا القول ضعيف، إنما الصحيح أنه إيه لا إثم عليه، طالما إن هو لم يقصر، نحن بنشهد له إن هو اجتهد، إن هو بذل الطاقة، بذل الوسع، عامل كل ما في إمكانه. طيب فإن قصر، ها،
فإن قصر إلا أن يقصر في اجتهاده فيأثم لتقصيره.
طبعا خلاص، يبقى معناها لو قصر يبقى ما اجتهدش، يبقى هو ما اجتهدش. زي انسان مثلا ليس من اهل الاجتهاد ويفتي، ليس من اهل الفتوى ويفتي، ليس من اهل الاجتهاد ويجتهد، لا، ده انت لست من اهل الاجتهاد، فازاي ان انت تجتهد؟ يبقى ده عليه الايه، عليه الاسم، ان هو ادخل نفسه فيما ليس له فيه، او حتى لو المجتهد نفسه وكسل ايه ينظر في الادله، تمام، فنقول له انت ايه، انت عليك الاسم. يبقى مين اللي احنا بننفي عنه الاسم؟ المجتهد
مجتهد
الذي بذل
بذل وسع
الوسع في الادله، اما خلاف ذلك بان كان ليس مجتهدا او مجتهد ولم يبذل الايه الوسع، فده يبقى ايه عليه الاسم، لانه قصر، يأثم لتقصيره. نعم،
وإلى هذا أشار بقوله فإن أصاب فله أجران البيت، لقوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد.
فهذا الحديث
وهذا
هو الحديث اللي ايه العمدة في المسألة دي كلها، تلاقي كل الكلام متأسس على ايه على أساسه. نعم،
وهذا الحديث دليل على أن ليس كل مجتهد في الفروع مصيب.
ليه بقى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قسمهم لاثنين، إما مصيب وإما مخطئ، فمعنى ذلك إن في بعضهم مصيب وبعضهم مخطئ، ولو كانوا كلهم مصيبين ها لما قسمهم، تمام؟ فهو دليل على أن ليس كل مجتهد في الفروع مصيب، صح؟ نعم،
قال الأصل وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى،
فطالما خطأه مرة وصوبه مرة، إذن وارد عليه الإصابة ووارد عليه الخطأ، يبقى مش كل اللي يجتهد
يصيب
مصيب، كل اللي يجتهد مثاب، ماشي، يعني له ثواب. ثواب إيه؟ ثواب على قدر عمله. يبقى لو أنت اجتهدت وأصبت يبقى لك أجرين، وانت اجتهدت ولم تصب اخطأت يعني فلك اجر واحد، فكل مجتهد ايه
نصيب
مثاب
مساء.
له ثواب، يعني في الايه في الاجر والمثوبة مثاب. اما هل كل مجتهد مصيب؟ لا طبعا، ازاي نقول ان هو اخطأ ويبقى اصاب حكم الله؟ لا طبعا، تمام. نعم،
وقيل كل مجتهد في الفروع مصيب مصيب.
وقيل كل مجتهد في الفروع مصيب، يعني ايه احنا الكلام ده لو احنا ما عرفناش هو مخطئ ولا مش مخطئ، اما اذا عرفنا انه مخطئ يبقى لا شك حكمنا ان هو ايه مخطئ. اما مسألة ان هو كل مجتهد في الفروع مصيب، بمعنى ان الادلة اذا كانت تحتمل قولين اتنين وليس فيها قضاء في النهاية من رأيه اصوب من من، ومن رأيه صواب ومن رأيه خطأ، ووقفت المسألة على كده. زي مثلا مسألة القنوت في الصبح، زي مسألة مثلا البداية بالبسملة في أول الفاتحة، زي مسائل كتير خالص تمام تلاقي فيها قولين لأئمة المذاهب، والقول ده يقول بالسنة، القول ده يقول بالبدعة، أو القول ده يقول بالسنة وده عدم السنة، وفي النهاية ده يستدل بأدلة وده يستدل بأدلة، تيجي تقف قدام الدليلين كده أنت ما أنتش قادر تقول راجع فين، لأن دي أدلة قوية جدا في مقابل أدلة قوية جدا. طبعا مش الأدلة ما بتجيش مباشرة كده، لو بتيجي مباشرة كده عمرها ما تتعارض، وهي دي اللي احنا قلنا عليها هناك اللي هي توقف التوقف. فالتوقف ده دليل إن كل واحد منهم مصيب، مصيب يعني بذل وسعه للوصول إلى الإيه؟ إلى المطلوب، وما فيش بعد كده، فتعبد بذلك. هو في الحقيقة فيه عن ربنا قول من القولين صواب والتاني خطأ ولا لا؟ لا، يقول لك ان المسألة دي بقى مما اراد الله فيها ان الناس تكون فيه عندهم سعة، ان يكون الناس عندهم وسعة في الحكاية دي، مش لازم كل حاجة نضيقها على الناس. ودي بيسموها مسائل يسع المسلمين الخلاف فيها، مسائل اسمها مسائل الخلاف السائغ. الايه؟ الخلاف السائغ، يعني يجوز ان انت تقول بقول وانا اقول بقول، تمام؟ ودي عادة بتبقى زي ما احنا ضربنا المثل كده في يعني ايه، في اشياء لا يضر فيها الايه الخلاف. ماشي.
وفي الفروع واحد مصيب، وقيل كل باذل مصيب.
نعم.
شين. وقوله أما أصول الدين وهي العقائد الدينية لا يكون المصيب.
طبعا وفي الفروع اللي هي يعني ايه، والى هذا الاشارة بقول، يعني كل
نعم.
اللي فات عليه الكلام ده، كلام وعلى وفي الفروع واحد مصيب، ها وقيل كل
وكله
باذل يعني
يصيب.
كل مجتهد يصيب. ماشي.
وقوله أما أصول الدين وهي العقائد الدينية لا يكون المصيب فيها إلا واحدا، ولو كان كل مجتهد فيها
ايه هي
مصيب.
بقى اصول الدين؟ قال العقائد اللي هي فيها اختلاف الناس مش اختلاف المؤمنين. فواحد يقول لك الهين اثنين، واحد يقول ثلاثة، واحد يقول إنما الله إله واحد، دول كلهم مجتهدين ولا إيه؟ فلو ده اجتهاد والاجتهاد هنا يعني فيه إصابة، ده احنا كده هتبقى مصيبة، صح؟ يبقى معناها إن أهل التثليث على حق، وأهل التثنية اللي هم بيقولوا المجوس بيقولوا النور والظلمة وكده، يبقى ده دول إيه؟ دول على صواب؟ لأ. فإذا احنا قلنا إن كل مجتهد في الفروع مصيب بمعنى الإثابة إنه ياخد ثواب، أو بمعنى إن هو بذل وسعه ووصل إلى حكم الله عز وجل في المسألة على ما يعني إيه يمكن للإنسان إنه يصل، فده ماشي في الفروع مفيش مشكلة، لأن مفيش جزم في الفروع، الفروع اجتهاديات. طب وفي الأصول؟ لا، ما ينفعش. نعم.
ولو كان كل
لا
مجتهد
يكون المصيب فيها إلا
إلا واحدا،
واحدة. نعم.
ولو كان كل مجتهد فيها مصيب لأدى ذلك إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى
اللي
والمجوس.
بيجتهدوا بعقلهم وبيوصلوا إلى إن فيه إلهين اثنين أو ثلاثة، والمجوس اللي هما بيقولوا بالإيه؟ بالنور والظلمة وسائر الكفار.
وسائر الكفار الملحدين من المعتزلة وغيرهم من سائر المبتدعة المخالفين للسنة المطهرة.
ويعني عايز اقول وسائر الكفرة الملحدين ومن المعتزلة وغيرهم، بمعنى ان هيؤدي ذلك الى ان اقوال المعتزلة تكون اجتهاد، واقوال الفرق الاخرى زي الخوارج تبقى اجتهاد، ومعنى هذا ان هو يكون ايه ان الناس تختلف حتى في الاصول. لا، ده هيؤدي الى ان احنا نصوب كلام الكفار وكلام المبتدعة، تمام؟ وهذا غير صحيح. نعم.
وقوله قد كمل
كمل
كمل بفتح الميم فيه براءة المقطع، وهو الإتيان
براعة المقطع انك انت تيجي في الاخر كده فتجيب كلمة وبطريقة تقول ان انا خلصت. فهو كلمة قد كمل يعني ايه؟ يعني انا كده خلصت يا جماعة، تمام؟ فزي ما فيه براعة المطلع اللي هو ايه قلنا عليها، اللي احنا قلنا عليها براعة الاستهلال، ان هو يدي لك كلمات في المقدمة تمهد هو هيكلم في ايه، فكذلك هنا في الاخر بيدي لك كلمة تقول لك انا ايه، انا خلصت. زي ما يكون مثلا واحد كده شيخ مطقطق كده ها ويصلي بينا يقول لك وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ويجي خاتم على كده والله الله أكبر، تمام؟ فيبقى فيها إيه؟ فيها وآخر دعواهم، وده آخر قراءته وانتهى ونهاية الإيه؟ نهاية القيام. نعم.
صلاة في مسجد القطب الإمام الجامع بحر المعارف الخضم الواسع
محمد ابن قاسم
محمد ابن قاسم ذي المدد لا يزال يبقى في
لا زال
لا زال يبقى في مراكز السؤاد
السؤددي
السؤددي
سؤدد الشرف يعني. نعم.
مؤيدا ورافعا مرفوعا وتابعا لجده متبوعا. شيخ أخبر أن هذه المنظومة يسر الله
نظمها
نظمها ووفق له في مسجد الإمام القدوة العارف بالله تعالى سيدنا ومولانا محمد بن أبي القاسم الشريف الهاملي،
فسح الله في
فسح
أجله
الله في أجله في أجله وأدام عمره
عمارة
عمارة مقامه. وقوله الخضم بكسر الخاء الخضم بكسر الخاء وفتح الضاد المعجمتين وتشديد الميم، قال في القاموس السيد الخمول المعطاء.
يعني كده الخضم معناها السيد، ومن ضمنها السيد الخمول. الخمول يعني ايه؟ يعني اللي هو خفي، يعني خفي خفي يعني يتخفى بأعماله الايه الصالحة لا يعرفه كثير من الناس. ماشي. المعطاء،
خاص
معطاء يعني ايه؟ كثير العطاء
المعطاء
الكريم يعني. نعم.
خاص بالرجال جمعه
خضمون،
خادمون
يبقى ده خاص
خاص
بالرجال ليس فيه للنساء نصيب. ماشي.
والمدد الزيادة وهو شامل للفتوحات والبركات المعنوية والحسية. وقوله لا زال يبقى إلى آخره جملة دعائية
دعائية لا
دعائية
زال يرقى، تمام؟
جملة دعائية
ما كان بيقولوا ايه في شواهد النحو لا زال منهلا بجرعائك القطر، كان كده مش كان بيقول كده ولا ايه؟ ألا يسلمي يا دار مية على البلا، ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. يبقى معناها ايه؟ لا زال يعني بيدعي له يعني دعائية. ماشي.
والمراكي بكسر الكاف القاف الجمع مرقاه بكسر مركاه مرقاه بكسر الميم أي المصاعد والمعارج والسؤدد بضم السين
يبقى هو هنا بيعمل ايه؟ يرقى في
في
المصاعد
المراكي
والمعارج. نعم. معارج ايه بقى؟ السؤدة دي. نعم.
بضم السين السيادة.
السيادة والشرف. نعم.
وقوله مؤيدة أي منصورا معان ورافعا مرفوعا أي رافعا لمن تبعه واقتدى به حق الاقتداء
نعم.
مرفوعا أي مرفوع المنزلة عند الله تعالى. وقوله وتابعا لجده متبوع جده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله
لأنه
عليه وسلم.
شريف النسب نسبه لسيدي عبد الرحيم رضي الله عنه وهو من أولاد سيدي أبي زيد دفين جبل
تفينو
دفين جبل العمور ويتصل بسيدنا إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى ابن الحسن الصبط ابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعا أي متبعا ومتابعة صلى الله عليه وسلم اتباع سنته ومتبوعا
وتابعا أي متبع، والمتابعة اللي هي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم معناها اتباع
سنته
سنته. ماشي.
ومتبوعا أي كثير الاتباع
أي كثير الأتباع.
أي كثير الاتباع. وفي قوله رافعا مرفوعا تابعا متبوعا ضرب من التجنيس ونوع من الطباق وهما نوعان بديعيين
بديعيان يعني من انواع البديع
البديع
في الايه في البلاغه.
البلاغ
نعم.
صاد
يعني من المحسنات البديعيه. نعم.
صلاة أختمه بالحمد والصلاة على النبي سيد السادات وآله وصحبه الأئمة الأئمة وتابعيهم من جميع الأمة
الأمة
الأمة عام ثمان
عام
عام ثمان وثلثمائة
وثلاثمائة
وثلاثمائة عام ثمان وثلاثمائة من بعد ألف قد مضت للهجرة. نفع من أقرأه بنية
نفع من قرأه
نفع من
بنية
قرأه بنية فإنه المفتاح
فإنها
فإنها المفتاح للعطية. أبياته 99 على عدد أسماء إلهنا على شين. ختم بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه كما بدأ بهما رجاء قبول ما
قبول
بينهما رجاء قبول ما بينهما
مرغبة
ورغبة في تحصيل
بركتهما
بركتهما ووافق
عدده
عدده عدد أسماء الله تعالى. فرجي لهذا السر الاتفاقي بلا قصد النفع به إن شاء الله تعالى.
فرجا ورجا النفع. لماذا؟ لهذا السر الاتفاق، ان هي حصل ايه؟
اتفاق
اتفاق في عدد الابيات مع عدد اسماء الله الحسنى. نعم، النفع به ان شاء الله تعالى. نعم،
وهذا آخر التقييد الذي
يسره
يسره الله له. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وكان الفراغ منه يوم الأربعاء قبل الزوال في 20 من رمضان المعظم في المقام الأنور مقام شيخنا وسيدنا ومولانا محمد بن أبي القاسم عام 1308
ثمانية وثلاثمائة وألف
800 و300 وألف. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والآل
وآل كل
كل والصحابة التابعين والتابعين
والصحابة والتابعين.
والتابعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
تم كده والحمد لله. وده الإيه؟ ده كتاب النصح المبذول لقراء سلم الوصول، اللي هو شرح لإيه؟ شرح للمنظوم سلم الوصول إلى الضروري من الأصول. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قرأنا وأن يجعله زادا إلى حسن المصير إليه. آمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.